وفي الدين أمانة أهل الإيمان علم وأصول ورسالة بنور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد في مثل هذا اليوم من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يتجاوز عن ما زلت فيه الأقدام أو تخبطت فيه الأفهام مما يمكن أن يقع فيه العباد. ومما هو معلوم أن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه هو الإله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ سبحانه وتعالى له كفوا أحد، فهو العلي الواحد القادر المقتدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. له من الأسماء الحسنى أحسنها، وله من الصفات العلى أجلها وأكملها، وعلى العبد أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن يحسن التزلف بين يدي الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. فهو الله الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع ويخفض، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه، إذا أراد شيئا كان. ومع كل ذلك فهو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى جل في علاه، وجميع العباد تحت قهره وسلطانه، مربوبون تحت أمره سبحانه وتعالى وحده، لأنه هو الذي يدبر أمر الملك والملكوت سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب، معنا اتصال. اخت شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، بس عايزه استاذن حضرتك في فتوى. انا والدي توفاه الله، وهو قبل ما يموت كان عامل وثيقه التامين على الحياه.
نعم.
هو منفصل عن امي من سنين كتيره قوي.
نعم.
فزوجته كانت يعني هيعملوا اللي هو اعلان الوراثه وكده، وانا هيبقى ليا نصيب في الفلوس دي. فعايزة اعرف هل الفلوس دي حلال ولا لا، مع العلم ان انا حضرتك والدتي بتجهزني لان انا ان شاء الله مقبلة على الزواج، فوالدتي يعني مش هتقدر ان هي تكفي مصاريف الزواج والاجهزة وكل الحاجات دي.
يعني انتم ما ترك مالا الا هذه الوثيقة؟
هو كان مريض جدا قبل ما يموت وكده، فكانت يعني زوجته كانت بتستلف كتير علشان العمليات، فهو اصلا مديون.
والله يعني أسأل الله عز وجل أن يغنيك من فضله، ويعني سددوا مما ترك من هذه الوثيقة أو غيرها ماله التي يعني الذي هو عليه للناس، وأنت رب العباد سبحانه وتعالى يتولاك ويعني يمن عليك بخيره وفضله، ودعي مثل هذه الأمور، لأن أول ما يجب أن يعني نهتم به أو أن يهتم به الورثة بالنسبة للميت أن يسدوا دينه. فأنتم سارعوا وبادروا في ذلك، ورب العباد إن شاء الله تعالى يعوض عليك خيرا.
جزاك الله خيرا.
وإياك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخونا أبو معاذ.
يا مرحبا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك والسامعين ممن قال الله فيهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
اللهم آمين. هذه دعوة مباركة، جزاك الله خيرا.
خيرا جزاك.
والقول الثابت على الراجح هي كلمة لا إله إلا الله.
أيوة نعم.
نسأل الله عز وجل أن نموت عليها.
دكتور محمد حسان.
نعم تفضل.
طبيب الشيخ عبد الله أهل الطرق من أصحاب الطرق.
نعم.
يدلون بدلوهم في أمور لا أقول ينكرها العلماء ولا أقول ينكرها طلبة العلم، بل ينكرها العامي الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
نعم.
وتجد هذه المنكرات في كتب ومطويات وسمعيات ومرئيات. فلماذا نحن لا نجلو ببلونا ونحث الناس على تصحيح العقيدة وتحقيق التوحيد؟ ولهذا أطلب منك فضيلة الشيخ أن تأخذ بيدي وأن تعينني وأن تحقق وأن تدقق لي كتابين، الأول هو تصحيح العقيدة وتحقيق التوحيد، والثاني هو حث على التوحيد وتحذيرا من التنديد.
إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. حاضر
إن شاء الله.
أنت أرسلتهم يا أبا معاذ؟
نعم
أرسلتهم؟
لا لسه ما أرسلتهمش يعني.
طيب خير إن شاء الله، أنا أفرغ إن شاء الله، وقد يعني إن يسر الله أسافر كده ثم أعود وإن شاء الله أصحح وأرسل لك بإذن الله إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب الأخ خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
عندي سؤالين بالله.
اتفضل.
هل يجوز أن أؤدي العمرة عن رسول الله
عليه الصلاة والسلام؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
طيب هات سؤالك الآخر.
والسؤال الثاني، هل يجوز للرجل أن يؤم زوجته؟
حاضر.
وكيف تكون الإمامة؟
حاضر. الأخت سلام الإسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وعندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، وأوحينا إلى أم موسى.
نعم.
كان وحي أم موسى إلهام قوي، كيف يكون الإلهام قويا؟ السؤال الثاني، هناك حوار يدور بين العقل والعلم أسمعه كثيرا من شيوخنا الأفاضل، من قائل هذا الحوار؟ لاني لا ادلس على الند ولا مش عارفه اوصل، وعايزه وانا رديت عليه بحوار لانه لم يفرق بين العلم الذاتي الرباني والعلم المكتسب، انا كنت على شفاكم المكرمه ساقوم ان شاء الله. السؤال الثالث،
الحوار معلش انا اريد استفصل منك عن السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هناك حوار ظهر بين العقل والعلم. قاله شخص ما لا اعرفه لاني لا ادلس على الند.
نعم.
وأنا مش عارفة أوصله، نفسي أعرف من قائل هذا الحوار، وهذا الحوار لم يفرق بين العلم الذاتي الرباني والعلم الإنساني المكتسب.
طيب
السؤال الثالث، أيهما أشد، صورة تتحرك وتتكلم وروح بداخلها عبر الشاشات، أم صورة فوتوغرافية بلا روح؟ أنا لا أنكر أن الضرورات تبيح المحظورات، فقط ما حكم الصور المتحركة الناطقة عبر الشاشات؟ وفي هذا الزمان ما هي الأشياء التي نقف أمامها ونقول الضرورات تبيح المحظورات؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
أغلق عليك يا أبا معاذ، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للأسئلة فضيلة الشيخ، لو أذنتني، السؤال الأول، يقول أهل الطرق من أهل الغلو يقولون بسنية التوسل بالأنبياء والصالحين، وأن هذا الأمر يقولون أنه أجازه الأئمة الأربعة والغزالي والنووي وابن عبد السلام والقسطلاني والقاضي عياد والزرقاني وابن تيمية إلى آخره.
نعم.
يقولون أنهم أجازوا التوسل بالأنبياء والصالحين.
طيب.
فما هو توجيهكم؟
حاضر.
لهم.
أبو معاذ بيسأل عدة أسئلة، الله يبارك فيك. طيب أم سارة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حيوة فضلت الشيخ.
تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا عم الشيخ والتحصيل تصحح لي والدتي تبلغ من العمر 75 سنة أو زيادة.
نعم.
فما بتصليش. فكل لما أقول لها يعني صلي وكده تقول لي بس أنتي صلي على النبي، أنا ما بصليش.
عليه الصلاة والسلام.
كل لما يعني أقول لها كلمتين في الله تزعقلي وكده.
طيب.
شكرا.
عفوا الله. أختنا أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
عليكم. لو سمحت يا شيخ، والله أنا أخويا توفى الله، فأنا كنت بقرأ له قرآن كل ليلة يعني، بس أنا سمحت يعني إن القرآن ما بيوصلش للمتوفي. كنت عايزة أستفسر على حتة دي، لأني والله مش معرفش أتصدق له على طول، بس هو ده اللي أقدر عليه يعني.
تقرأي لمن؟
نعم؟
تقرأي القرآن لمن؟
لأخي، أخي توفى الله.
الله. طيب حاضر. تابعي معي وإن شاء الله أعلمك ماذا تفعلين إن شاء الله. أختنا أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم، إزيك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك.
يا عم الشيخ، أنا جوزي حلف عليا مرة، قال لي كنت طالعة غضبانة، فالمهم قال لي عليا الطلاق، أنت طلعت من باب البيت غضبانة لا تكوني طالق، فما طلعتش. ورجعت تاني مرة بعدها بيومين قال لي ان رحت ضربك غضبانه تاني، اعتبريها طلاق او اعتبريها توصل للطلاق. فانا ما بروحش غضبانه، فانا ليا انا بيتي في الدور الخامس وانا ليا محل تحت. فالمهم هو ايه قال لي انزلي المحل اقعدي فيه. فالمهم قعدت بيني وبين نفسي افكر، هل انا قلت لاختي في يوم من الايام انا غضبانه في بيت ابويا؟ فالمهم افتكرت ان انا ما قلتش، بس فضلت يا عم الشيخ اقول ايه، انا قلت لها ان انا غضبانه، انا غضبانه.
يا اختي يا ما الله، الله يبارك فيك، حتى لو طول عليك الله يكرمك.
طيب ماشي،
يعني خلي زوجك هو يتكلم مع احد من اهل العلم في هذا الموضوع. الله يبارك فيك.
طيب ماشي.
الله يكرمك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عامر السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك عم
يا
شيخ؟
مرحبا يا استاذ، اتفضل.
حضرتك، انا بشغال في شركه وبتقاضى راتب شهري.
نعم.
والمدير بتاعي بالخطا يعني ضاف لي مرتب الشهر الماضي على الشهر ده، وانا
نعم.
اصلا خدته قبل كده يعني.
نعم.
فانا بلغت الشركه وهم قالوا لي ان هم هيخصموه من الشهر اللي بعده يعني. الكلام ده من شهر، من
نعم.
شهر 4 الماضي، ولحد دلوقتي لسه ما خصمش مني المرتب. ايه المفروض ان انا اعمله في
المصريات الدوت؟ الله يبارك فيك، انت لابد ان تتقدم لهم بهذا المال.
ما هو انا عملت كده فعلا، بس هم رفضوا، قالوا ما ينفعش ان النظام بتاع الشركه ما ينفعش هم يقبلوا المال، فالحل الوحيد ان هم يخصموه من المرتب، وانا بقالي 8 شهور دلوقتي على الحال ده ومش راضيين.
ولم يخصم مرتبك؟
لا خالص لحد دلوقتي.
على كل حال انت
كل شيء.
اتخذ ذكرهم واتخذ دائما الاجراءات القانونيه، ان كان هناك اي اجراء قانوني بسؤال احد المدراء او اصحاب الشركه او ما الى ذلك، حتى تتخلص من هذا. بارك الله فيك.
ربنا يخليك.
الله يكرمك. حضرتك. مشكور.
شكرا.
الله يكرمك. اخونا ابو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
أما السؤال الثاني،
نعم.
هو معلوم أن الأذكار عبادات والعبادات توقيفية،
نعم.
وعلى الإنسان أن يقف على حد ما ورد به النص، خاصة
نعم.
الأذكار مرتبطة بالصلاة،
نعم.
والسؤال المطروح بالنسبة للأذكار المطلقة الغير مرتبطة بالصلاة، هل يجوز لي أن أذكر الأذكار بصفة مطلقة وأنا أمشي في الطريق أو في العمل؟ التسبيح
او
التهليل بحيث لا اعد هذه الاذكار على انامي اليد.
طيب. هذا
السؤال.
تفضل.
اما السؤال الاخير حتى لا اطيل عليك.
تفضل.
ما هو تفسير قول الله جل وعلا فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم؟
طيب حاضر.
بارك الله فيك والسلام عليكم.
فيك بارك. شكر الله لك. أختنا أم سارة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
يا شيخ أريد أسئلة، بعض الأسئلة تجيبني عنها.
طيب تفضلي، أغلق الصوت عندك يا أخي الله يكرمك. أغلق الصوت في الإريز عندي.
فضلي. السلام عليكم.
تفضلي عكس
الصوت. أريد أول سؤال، إن شاء الله أكرمني الله وهداني أني ابتعدت عن أي شيء حرام كنت أفعله من قبل.
الحمد لله.
الحمد لله، وذلك من الإيمان الذي هداني به الله.
الحمد لله.
أحس الآن أنني مؤمنة.
الحمد لله.
أحس أني مؤمنة لدرجة قوية جدا. وأريد يا شيخ أن أكون في مرتبة، أريد أن يرقيني الله إلى مراتب أحسن من الإيمان، كالإحسان والتقوى. ما الهمل لهذا الشيء يا شيخنا؟
طيب حاضر.
وأريد أيضا أن أسألك سؤالا آخر.
تفضلي.
أنا أعمل في مجال الشرطة هنا بالجزائر.
نعم.
ورئيسي في العمل لا يمنعنا نحن النساء عن ارتداء الحجاب، ومع أن ذلك من المفروض أن يكون نزعه في أي وقت كان، مثلا في ترقيتنا في العمل أو ما شبه ذلك.
نعم.
إذا ما وصلت لأن أنزعه، هل هذا حلال أم حرام؟ وإذا أني قطعت عهد مع الله، أريد الإجابة عن هذا السؤال قبلا. ثم إذا
خليني أستفسر، الله يبارك فيك، يعني العمل هذا فيه اختلاط؟
في اختلاط مع الرجال.
وأنت يعني ما الذي يطلب منك إبداؤه؟
الآن لا يمنعنا رئيسنا في العمل من ارتداء الحجاب. لكن إذا جاءت له تعليم أن ننزعه.
من عايز أقول يعني ما الذي ينزع، بارك الله فيك، من الحجاب؟
ينزع الخمار ونرتدي. ألو.
أيوة تفضلي.
ينزع الخمار والحجاب كليا ونرتدي بدلة رسمية للشرطة،
يعني بحيث
يظهر الشعر.
طيب حاضر.
أريد يا شيخ أن يرقيني الله إلى أعلى مراتب عنده، خاصة في التقوى.
أختنا أم شروق، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
وياكم.
من فضل حضرتك، أنا عمي أنا أو خالي يبقى محرم لبنتي؟ يعني بنتي تقعد قدامه بالحجاب أو بالزي الشرعي يعني؟
ما هو جدها الله يبارك فيك.
هو جدها. طيب عايزة سؤال تاني بعد إذنك.
تفضلي.
بالنسبة لزوجي شغال في محل شنط أو صاحب محل شنط. هل بيع الشنط اللي هي بتاعت السهر أو كده ده في حرمانية؟
لا.
هو بيقول لي يعني هم اللي بيجوا يشتروه مش شرط ان هم بيبقوا ناس متبرجين يعني.
أيوة.
فهل هذا يأثم في ذلك؟
لا. طب هذه الشنط والحاجات اللي تستخدم للناس اعمالها والى ذلك ان شاء الله
بس تبقى شنط سهره يعني. هي معروفه كده، اسمها كده.
نعم. انا على كل حال لا علاقه لها بزي المراه او ما الى ذلك، والله اعلم. العبره بما تلبسه المراه وما تفعله.
جزاك الله خير.
وياك، الله يكرمك. طيب أبدأ يعني الحقيقة فيما ورد إلي من أسئلة الآن، ويعني أيضا يعني السؤال أجبت إليه سؤال الأخت شيماء، واتصل أبو معاذ جزاه الله خيرا مرارا، وله عدة أسئلة سأجمعها الآن وأجيب عليها إن شاء الله تبارك وتعالى لأهمية الحديث حما عما ذكر أو أشار إليه، وهي مسائل تتعلق بصلب الدين وأساسه، ألا هو الاعتقاد الصحيح. وهذه قضيتنا في الحقيقة والتي أصرح بها كثيرا، يجب أن يصحح أو أن تصحح عقائد الأمة بحيث لا يتوجه أي مخلوق كان لغير الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ما خلق خلقه إلا ليعبدوه هو، والمتفضل على العباد هو الله، والخالق هو الله، والخالق هو الذي يعبد ويستحق العبادة وحده دون سواه، كذلك هو الذي يرزق، والرازق هو الذي يجب أن يشكر وحده سبحانه وتعالى دون سواه، وأن ترفع إليه الأكف للسؤال والطلب وغير ذلك. المهم أدخل في ما سأل عنه. هو يقول بأن أهل الطرق أحيانا يدلون بدلوهم في كثير من المنكرات حتى عند العامة، ولذلك هو يطالب نحن نحث الناس على تصحيح العقيدة. أنا من هذا المنبر بفضل الله تبارك وتعالى أطالب كل داعية إلى الله عز وجل، كل كاتب يكتب رسالة أو بحثا أو كلمة أو غير ذلك أن يهتم غاية الاهتمام بتصحيح عقائد الناس. إن أصل الأصول في الدين هو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام ظل فترة في مكة يعني 13 عاما يدعو الناس فقط إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، إلى إخلاص الدين لله عز وجل، لأن الشرك الذي ينافي التوحيد أو يقابل التوحيد أخطر القضايا بإطلاق. فالشرك هو المعصية الوحيدة التي لا يغفرها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأيضا بعد توجيه نصيحة أذكر بها نفسي وإخواني في السعي الحثيث إلى تعليم الناس العقيدة الصحيحة والاهتمام بذلك وجعل هذه القضية أو تلك المسألة في من أولويات ما يقوم به الداعي إلى الله تبارك وتعالى، كذلك أيضا أناشد كل عالم في موقعه أو من ينتسب إلى العلم أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في تعليم الناس الحق وإرشادهم إلى الحق. نحن عندنا أناس يعرفون العقيدة قد يقصرون في بيانها وتوضيحها، وعندنا آخرون في الحقيقة خالفوا المنهج الحق وأدخلوا على الدين ما ليس منه، وربما انتووا إلى فرق وطرق تخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهؤلاء إما أن يكون قد لبس عليهم أو أنهم يضلون الناس بغير علم والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو نتيجة الهوى أو ما إلى ذلك. إنني أناشد هؤلاء جميعا بأن يرجع الجميع إلى الحق وأن ندعو الناس إلى الحق. وأنا أقول لهؤلاء جميعا وقد أشرت إلى هذا قبل قليل، ربنا خلقنا لنعبده وحده دون سواه، فلماذا ننصرف عن هذه العبادة؟ وإذا كان الناس اختلفوا في قضايا أو حتى مسألة من المسائل كدعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو ما إلى ذلك، وقع خلاف بين الناس، قال بعضهم يجوز وقال البعض لا يجوز، وعندنا أن التوجه إلى الله وحده لا خلاف فيه، فلماذا لا نرجع إلى الأصل ونترك ما اختلف الناس فيه؟ هي نصيحة جليلة كريمة. أشكر أخي أبي معاذ على هذه النصيحة الطيبة، وأضم صوتي إلى صوته في ضرورة حث الناس على التزام بالحق وعلى تصحيح العقيدة في التوجه لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا بعد ذلك أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا اتصل مرة أخرى، وكان سؤاله الأول كالتالي، يقول بأن عندهم بعض الناس وبعض الطرقية كما ذكر يجيزون، بل إنني أقول بأن البعض يحبذ ويشجع ويرى بأنه من الأفضل ألا يتوسل العبد إلى ربه مباشرة، وإنما يقولون بالتوسل بالأنبياء والصالحين، ويذكر هؤلاء أن الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أجازوا ذلك كما أجازه غيرهم من أهل العلم كابن دقيق العيد وغير هؤلاء رحم الله تبارك وتعالى الجميع. أولا هذا كلام باطل لا يصح، وأنا أطالب من يقول ذلك بنص صحيح على هذه القضية التي يتكلم عنها أو يذكرها، هذا أولا. ثانيا يا إخواني الكرام أود أن أقول المسلم لا يتلقى مصادر الاعتقاد من أحد سوى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. مسائل التوسل من المسائل العقدية، وسأشرح بعد الآن إن شاء الله تعالى إيه المراد بالتوسل وسأبينه بتفصيل لعل الناس يستفيدون من وراء ذلك. ولكن أود أن أقول بداية قبل أن أذكر هذا التفصيل، ديننا يجب علينا أن نأخذه من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو قالت الدنيا بأسرها، لو قالت انتبهوا معي الدنيا بأسرها كلاما أو قولا يخالف قول الله وقول رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تركنا الدنيا بأسرها ورجعنا إلى الأصل إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، اعتمادا على قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم يعني إذا قال الله قولا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم قولا أو حكم حكما أو رأى رأيا فلا يجوز لإنسان مهما كان أن يخرج عن ذلك. نحن أمرنا باتباع القرآن الكريم والسنة النبوية. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يلتزمون بالهدي الرباني وصاروا عليه ومن تبعهم بإحسان. ولم نعلم أن واحدا من هؤلاء اعتبر أقوال الناس حجة على الله عز وجل. أنا أولا قلت لم يثبت هذا عن أحد من الأئمة المعتبرين. صحيح وقع بعض الناس في أخطاء ممن يعني مالوا إلى الطرق أو التصوف أو ما إلى ذلك وظنوا أن هذا حسن ظنا منهم بأن للأولياء كرامات عند الله عز وجل ومنها التوسل بذواتهم والأنبياء جاههم عظيم عند الله ونحن نقر بذلك. فزعموا أو ظنوا أنه يجوز التوسل بذواتهم وغير ذلك وقد جانبهم الصواب في هذا رحم الله الجميع. ولكن الحق أحق أن يتبع وهو أن نرجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية فحسب. وأنا سأذكر الآن من السنة النبوية ما يدل ومن حياة النبي عليه الصلاة والسلام على أن التوسل أعني التقرب له منافذ صحيحة أو أحوال صحيحة لا يخرج عنها بحال من الأحوال. يا إخوان الكرام لا يجوز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين والأولياء مع معرفتنا الكاملة بمكانتهم وقدرهم وفضلهم وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الدنيا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. ومع كل ذلك التوسل هو التقرب يعني تتقرب إلى الله عز وجل لأنك تريد شيئا ترغب في أمر في تحقيق نفع في دفع مضرة أو ما إلى ذلك فأنت بتتخذ من الوسائل التي تقربك إلى الله عز وجل كي تكون سببا في قبول دعوتك أو ندائك أو تلبية حاجتك أو دفع مضرتك وما إلى هذا. ده أصل كلمة التوسل وينقسم إلى قسمين توسل جائز مشروع وتوسل مبتدع ممنوع. توسل ينقسم إلى قسمين توسل جائز مشروع وتوسل مبتدع ممنوع. توسل الجائز الممنوع هو المنصوص عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية وحالاته ذكرها أهل العلم على رأسها وأنا سأذكر أدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة حتى لا يحتج أحد بغير هذا. ثم أبين من السنة أنه لا يجوز سوى ذلك سوى هذه الأنواع المذكورة. أولا يجوز التوسل والتقرب إلى الله عز وجل بل هذا من أعلاها بذكر أسماء الله الحسنى والثناء على الله عز وجل والتعبد بصفات رب العالمين سبحانه وتعالى العلا. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شوف تأمل بيحصر الأسماء الحسنى له سبحانه ثم يأتي الأمر بعد ذلك بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب فادعوه بها. وهذا بمفهوم المخالف لا تدعو غيره لأن غيره ليست عنده هذه الأسماء. وأنا لا أريد أن أطيل في هذه القضية فإحنا لو شفنا القرآن الكريم سنجد أن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جميع أنبياء الله ورسله كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل بالثناء عليه بذكر شيء من أسماء الله الحسنى بذكر شيء من صفات الله تبارك وتعالى العلى. فهذا شعيب عليه السلام قبل أن يطلب من ربه سبحانه أن يفتح بينه وبين قومه بالحق ذكر من حسن الثناء على الله ما يليق بجلال الله وكماله. والآيات في سورة الأعراف وفي قصة شعيب عليه السلام وبإمكان المستمع الآن أن يرجع إليها أيضا. وأنا لا أود أن أنا أساس في الأسئلة كلها حتى أنتهي مما أنا بصدده. من السنة النبوية والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما في المسجد يصلي وبعدما انتهى سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أنا أقول لإخواني المشاهدين والمشاهدات الآن، ماذا قال هذا الرجل؟ قال ثناء على الله عز وجل، ذكر بعض أسماء الله العلى، بعض أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على كلامه هذا، وأخبر بأنه ذكر كلمات تكون سببا في إجابة الدعوات. هذا هو الأمر الأول، الشاهد التوسل، التقرب إلى الله عز وجل بذكر أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، بحسن الثناء على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. بل إنني يا إخواني أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطلب منه الشفاعة الكبرى ويقوم لربه ويضع رأسه ويضع جبهته ويسجد تحت العرش واضعا جبهته هناك، يثني على الله بما هو أهله. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول بأن الله يفتح علي بمحامد، بمحامد يعني بحسن الثناء على الله، بما لم أكن أعلمه من قبل صلوات الله وسلامه عليه. إذن النوع الأول التوسل إلى الله بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. النوع الثاني، النوع الثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح. يا عبد الله أنت تريد أن تتقرب إلى الله، فأجب داعي الله، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة وعلى رأسها الاعتقاد الصحيح والتزام هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتنافس في القربات والمسارعة إلى فعل الخيرات، وأن يعني يشحد الإنسان همته لهذا الأمر. وده عليه أيضا أدلة متوافرة جدا، ولعل من أبرزها حديث ثلاثة نفر الذين أواهم المبيت في غار، جماعة ماشيين في الصحراء ثلاثة، فدخلوا غار ليناموا فيه، فانطبقت عليهم أو تدحرجت عليهم صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم فم الغار، فقالوا والله لن ينجيكم من صالح أعمالكم، والله لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هذا هو التوسل، ادعوا الله بصالح عملك. وكانوا ثلاثة، الأول ذكر أنه يعني كان يحب ابنة عم الله وأعطاها مالا بعد مراودتها ثم ذكرته بالله فترك لها المال وتوقع. رجل آخر كان عنده أجير يعمل ولم يعطيه أجره، فلما ترك أجره وانصرف نمى ماله له حتى لما جاء بعد فترة من الزمن أعطاه إياه، وكان كثيرا. وطبعا أنا لا أريد أن يعني أذكر هذا بتفصيل لضيق الوقت. الثالث ذكر بره بوالدي، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. توسلوا إلى الله بأي شيء؟ بعمل صالح. شوف القرآن الكريم يذكر عن إبراهيم وإسماعيل أنهما توسلا إلى الله بعمل صالح، وأنهما بعد عمل صالح كريم دعوا رب العباد سبحانه وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، رفع القواعد من البيت، من البيت بيت الله الحرام بناؤه إتمامه عمل صالح، وهم يعملون هذا العمل الصالح توسل إلى الله بالدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إلى غير ذلك مما جاء في السنة النبوية المطهرة وكتاب ربي سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من التوسل المشروع دعاء المؤمن للمؤمن، دعاء المؤمن للمؤمن، وده وارد. نوح عليه السلام دعا ربه بدعوة شملت كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. إخوة يوسف طلبوا من أبيهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى لهم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم يقول دعوة المسلم للمسلم ظاهر الغيب مستجابة، يوكل الله عز وجل عند قلبه عند قبره عند رأسه ملك كلما دعا لأخيه قال الملك قد استجيب ولك بمثل ما دعوت به لأخيك. هذه أنواع التوسل المشروع. بعض العلماء يزيد بعض الأشياء ترجع إلى ذلك، يعني البعض يقول إيه، الإنسان يتوسل إلى الله بحاجته بفقره بضعفه، يعني يذكر الهيئة والحالة التي هو عليها، وهذا من التوسل إلى الله بالأسماء الحسنى. يعني تقول يا غني اغنني، يا رب يا رحيم يا رحمن يا كريم، يا من بيده خزائن السماوات والأرض تفضل علي وأعطني ومن علي وارحمني، إلى غير ذلك. وبيستدل هؤلاء بقول موسى عليه السلام لربه بعدما سقى ابنتي العبد الصالح وتولى إلى الظل وجلس تحته، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قالوا يعني توسل إلى الله عز وجل فذكر الهيئة والحالة التي هو عليه. ده التوسل الجائز المشروع. التوسل المبتدع بقى ما خرج عن ذلك. التوسل بدوات الأنبياء بدوات الصالحين لم يكن أبدا لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة الكرام، وسأذكر نموذج أو مثالا لكل واحدة منهما لأنتقل بعد ذلك. لم يكونوا يتوسلون بذات النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الدليل؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو في الصحيحين وغيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما على المنبر وكانت الأرض مجدبة وقد يعني انقطع القطر من الزماء من السماء فترة، فدخل أعرابي من باب المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك الزرع وهلك الضرع فادعوا الله يغيثنا. تأملوا يا إخوان، فادعوا الله، ما قال احنا نتوسل بيك، نحن نريد المطر، أنت يعني صاحب الجاه وصاحب العظمة وصاحب وصاحب، لا، فادعوا الله يغيثنا. أنس بن مالك يقول فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وبالغ في الرفع حتى رؤي بياض إبطي صلى الله عليه وسلم، وظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم أغثنا اللهم أغثنا. راوي الحديث يقول مكان لم يكن بين جبل سلع، جبل يقع غربي المسجد النبوي الشريف قرابة 2 كيلو متر تقريبا، لم يكن بين جبل سلع قطعة من سحاب، بمجرد ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من وراء هذا الجبل قطعة من سحاب وظلت تتحرك حتى توسطت المدينة النبوية فهطل المطر. قال وخرج وما نزل عليه الصلاة من على المنبر إلا والماء يتحدر من على لحيته وكنا نسجد في الطين لغزارة المطر. الرجل طلب إيه؟ طلب أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، ما طلب التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، إنما التوسل بدعائه. وماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال له خلاص أنت لجأت إلي وأنا صاحب الجاه وأنا كذا وأنا المقرب عند الله وأنه يجوز التوسل بي، لا، قال رفع يديه إلى ربي سائلا طالبا صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الأخرى أن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، ودي مسألة مهمة جدا لأن البعض يستدل بها وليس مصيبا. في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصيب الناس بمجاعة بقحط، فأراد عمر رضي الله عنه أن يطلب من ربه وأن يتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء، فماذا قال؟ حديث صحيح في البخاري ومسلم، قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. هنا بيجي يقولوا شوف عمر توسل بالعباس وأنهم سقيوا لما توسل بالعباس رضي الله عنه، ده خطأ. ليه؟ لأن عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا، مراد بتوسلنا إليك بنبينا إيه؟ يعني بدعاء نبينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو، ولما جاءه الأعرابي ودخل عليه المسجد وطلب منه طلب دعاءه، فما كانوا يتوسلون بالذات وإنما يتقربون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقولوا إن احنا توسل إليك بعم نبينا أيضا بدعاء عم نبينا. ليه؟ لأنه انتبهوا معي، لأنه لو كان التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام جائزا ما جاز لهم أن يتوسلوا بالعباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جنبهم على بعد أمتار منهم وهو أفضل من العباس، ولا يجوز اللجوء إلى المفضول وترك الأفضل. فكون الصحابة يعدلوا عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بينهم قريب مدفون عندهم صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنهم ما كانوا يتوسلون بذاته وإنما كانوا يتوسلون بدعائه. ومما يدل على ذلك أيضا أن العباس ما قال خلاص اذهبوا وانصرفوا وسيأتيكم الماء، توسلتم أنتم بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنا عمه وسيأتيكم الماء، ما حصل ذلك، وإنما خرج بهم عند مصلى العيد وصلى بهم رضي الله تعالى عنه ودعا وسأل ربه وطلب. ومما قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة وهذه أيدينا إليك. إذن طلب ممن؟ من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. لعل يعني أكون قد وفيت هذا السؤال حقه ووجهته كما طلب أخونا أبو معاذ، قال توجيهكم في هذا إيه. سؤاله الثالث قال الأذكار عبادات والعبادات توقيفية، قال طب بالنسبة للأذكار المطلقة يعني غير المرتبة مع عبادة معينة كصلاة أو مع زمن معين كأذكار الصباح والمساء، هل يقول إن أنا أطلقها دون عد؟ نعم بارك الله فيك، بل هذا هو الأولى والمستحب، إن الإنسان يذكر الله عز وجل ولا يعد هذا الذكر بالنسبة للذكر المطلق غير المقيد بعدد. يعني إحنا بعد الصلوات بنسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33، فأذكار الصباح والمساء نقول لا إله إلا الله إلى آخره 100، سبحان الله بحمده 100، ولكن لو أردنا أن نقول دون ارتباط بهذا الزمان 10 و20 ولا 100 ولا 200 ولا أكثر ولا أقل، هذا أمر مفتوح لا شيء فيه بل لا يعد. في سنن الدارمي والصحابة موجودين، دخل رجل من الصحابة وجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جماعة تحلقوا حلق وبين أيديهم رجل، يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، تهليل وتسبيح مطلق. فالرجل رأى هذا أنكرته نفسه، ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال أنا رأيت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمرا أنكرته ولكني لم أرى خير إلا خيرا، جماعة دين بيذكروا وبيسبحوا ربنا. قال وماذا رأيت؟ قال لا، ذكر له ما حصل. ماذا قلت؟ قال لم أقل. ذهب إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التسبيح والتحميد والتكبير. فماذا قال لهم رضي الله تعالى عنه؟ قال ما أسرع هلكتكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد جئتم ببدعة ظلمة أو غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، يعني يقول ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الكلام اللي جاء في بعض روايات الحديث في آخره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا. فالذكر المطلق يقال هكذا بارك الله فيكم. أخونا خالد من السعودية له سؤالان بارك الله فيه، يقول في السؤال الأول هل يجوز أن أؤدي العمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك، اعمل العمرة لنفسك، وإن أردت أن تفعلها عن أحد من أهلك أو أقاربك أو ما إلى ذلك فلا حرج في هذا، أما النبي عليه الصلاة والسلام فليس بحاجة إلى أن تعتمر له، ولم يفعل ذلك أحد من أحب الناس إليه وهم صحابته أو زوجاته رضوان الله تعالى عن الجميع. ثم أنت بارك الله فيك عندما تعتمر أجر عمرتك يأخذ نصيب منه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما تفعلت أنت من العمرة، لأنه الذي دلك عليها والدل على الخير كإيه؟ كفاعله بارك الله فيه. نعم يجوز للرجل أن يؤم زوجته عند الحاجة، لو أن إنسان مريض أو ما إلى ذلك وتطلب الأمر أو مسافر أن يكون مع زوجه فلا حرج أن يؤمها وأن يقف أمامها وتقف إن كانت هي بمفردها عن يمينه بارك الله فيه. وتنا سلام من الأسكندرية تقول وأوحينا إلى أم موسى كيف كان الوحي؟ الوحي كان إلهام، قول كيف يعني كيف ذلك أو كيف يكون؟ يا إخواني في مسائل نحن أخبرنا عنها ووقف الخبر عند حد محدود، كهذه الآية ربنا أوحى إنه أوحى إلى أم موسى، يعني ألهمها أن تفعل شيئا ففعلت، يعني وجهها إلى أمر، والوحي إلى ربنا سبحانه وتعالى في الأصل بتعليم والتعبد الشرعي ده للأنبياء والمرسلين، إنما ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى، أوحى إلى النحل مثلا سبحانه وتعالى جل في علاه، يعني ألهم النحل كيف تستفيد من الزهر لكي تمتص منه ما تمتص ثم بعد ذلك تخرج العسل الجميل الرائق للشاربين. فدي مسائل نحن نؤمن بها، وإن ده وحي كان إلهامي توجيهي إرشادي لأم موسى عليها السلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمهام أو أرشدها إلى أن هي إيه تفعل ما فعلت بموسى صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال نبحث عن كتاب الحوار بين العقل والعلم ده من قاله ونعلمك إياه إن شاء الله. والأولى من ذلك يا أختي بارك الله فيك قرأت كتب الاعتقاد والاستغلال بكتب السنة والسلف أهل السنة والجماعة، هذه يعني هي الكتب المباركة، هذه الكتب المباركة، كتب السلف عليها نور، كتب السلف عليها نور، وما فيها من حوار أو نقاش قائم على الحق والدليل، ولأن الواحد منهم كان لا يخرج عن ذلك. لا شك أن الصور يعني الناطقة يعني لها أثر في النفس بخلاف الصور الصامتة تبارك الله فيك. ومسألة الضرورات وبيح المحظورات دي ليست لأي واحد، وإنما دي قاعدة أصولية فقهية لها يعني ما لها في شريعة الإسلام، يعني كقواعد مقررة في الفقه الإسلامي مستنبطة من أحكام القرآن الكريم، كقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، غير أن هذه الضرورات هي التي يحكم فيها أهل العلم أو ينص عليها أهل العلم أو يقول فيها بارك الله فيك أهل العلم. يعني المسائل ديت مش مفتوحة كده كل واحد يقول دي ضرورة، أو النهاردة بنسمع كتير المصالح والمفاسد، هذه مسائل يقرها أو يتحدث فيها أو يتكلم عنها أصحاب البصيرة من العلم. أختنا أم سارة تقول بأن والدتها تبلغ من العمر 75 عاما ولا تصلي ولا تستجيب لابنتها عندما تقول لها صلي، تروح تصلي أنت. الحقيقة دي قضية وأزمة، وهي الآن في مرحلة خطيرة جدا من العمر، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ ربما أيام، وإن زادت فأشهر، وإن تكاثرت فسنين معدودة، ثم تنتقل إلى باريها وربها سبحانه وتعالى جل في علاه. والصلاة من الواجبات المتحتمات المؤكدات المفروضات في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الصلاة عماد الدين، من تركها، من أقامها أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا لا يعدون شيئا تركوا كفر سوى الصلاة. وأنا أعجب أن إنسان ربي يخلقه ويمتن عليه ويتفضل عليه ثم بعد ذلك لا يسجد ويركع لربه سبحانه وتعالى ومولاه، كيف ذلك؟ إن تارك الصلاة في الحقيقة على خطر عظيم، وقد أطلقت عليه كلمة الكفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فالصلاة الصلاة، وبالتالي يعني لا يترك الرجل ولا تترك المرأة يعني كده هذا العمر دون توجيه بوجوب الصلاة. أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين المدرسين في المدارس والجامعات؟ فرصة نوجه نداء لكل مربي، لكل مسؤول، أن يقوم بواجب التربية الصحيحة والنصيحة الواجبة، أن يدل الناس على الحق، أن يأمر الناس بالعدل، أن يرشد الناس إلى الخير. وعلى رأس الخير أركان الإسلام وفرائضه، وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، أحب الأشياء اللي يتقرب العبد بها إلى الله ما افترض رب العباد سبحانه وتعالى عليه. والله عز وجل لا يقبل السنن والأدب والمستحبات إلا إذا أتى العبد بالأركان والواجبات. هذا في الحقيقة أو فاعلة ذلك على خطر، أو تاركة الصلاة على خطر عظيم. أنا أطالب أولادها إن هم يسمعوها صوتي أو يقرأوا عليها كتابا من كتب أهل العلم المبين لقيمة ومكانة الصلاة في الإسلام، ويعني لابد من التفاهم في مثل ذلك وعدم الترك، وأيضا يعني التوجه إلى الله تبارك وتعالى بصلاح الأحوال. أختنا أم يوسف تقول بأنها يعني لها أخ توفي ولا تفعل له إلا قراءة القرآن. حقيقة مسألة قراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابه إلى الميت مسألة اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنها لم ترد ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما يمكن أن نفعله مع الأموات وغير ذلك مما نحتاج إليه من سائر الأمور والطاعات والعبادات، ولم يرد في خبر صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أحد أصحابه أو ماتت أحد زوجاته جمع جماعة وقال لهم اجلسوا قرأوا القرآن، أو هو قرأ القرآن على قبرها، أو عقد سرادق لها كما يفعل الناس اليوم وجلس يتلقى العزاء فيه وبينهم قارئ لكتاب الله عز وجل. القرآن الكريم ما نزل من عند الله تبارك وتعالى لذلك، كتاب القرآن الكريم ده كتاب أحكمت آياته نزل يعلم البشرية. احنا لسه قبل قليل كنا امرأة او اخت تذكر ان امها لا تصلي، القرآن الكريم نزل آمرا بالصلاة، آمرا بالزكاة، آمرا بالصيام، آمرا بالحج، آمرا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آمرا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، آمرا بألوان مختلفة متعددة من الطاعات، وهو موجه إلى الأحياء كي ينفذوه ويطبقوه. ورب العباد في سورة ياسين يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لماذا؟ قال: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القرآن ينذر الأحياء. طيب أنت يا أختي بارك الله فيك، ماذا تفعلين لأمك من أمور جائزة مشروعة؟ وردت السنة بأمور مشروعة تفعل للأموات، من ذلك الدعاء، وهو مهم جدا. يعني ورد في الحديث بأن يعني العبد المؤمن في الجنة ترتفع درجاته فيسأل ربه: إيه سبب رفعة هذه الدرجات لي؟ فيقال له: باستغفاري ولدك لك، باستغفاري ولدك لك. أيضا: إن يسر الله عز وجل لك واستطعت أن تتصدقين عنه، أن تتصدقين عنها بشيء من المال فهو حسن. أيضا: إن يسر الله عليك وتمكنت من أن تعتمرين لها أو تحجين عنها فهذا أمر مشروع. من الأمور التي تبر والدتك بها وتنفع وتصلح وإن شاء الله لا تكلفك شيئا، إن أنت تتواصلي مع أحبابها وأصدقائها وأقاربها، فهذا أيضا من الصلة بالأم، وهذه كلها أمور جائزة مشروعة. الدعاء، أنت القرآن الكريم اقرأي لنفسك، أنت بحاجة له، أنت بحاجة إلى أجر القراءة. وبعد ما تقرأي القرآن الكريم، وده عمل صالح من أقرب الأعمال الصالحات الطيبات إلى الله تبارك وتعالى، فعي أكف الضرع إلى الله واطلبي لوالدتك ما تحتاجين إليه وترغبين في أن يحقق لها، بارك الله تبارك وتعالى فيك. أخونا أيضا يعني الحقيقة أبو معاذ كان له سؤال وقفت عليه الآن، بيسأل عن معنى قول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا الجزء من الآية جاء في سياق الحديث عن إباحة التعدد للرجل، يعني أن يتزوج الرجل بأكثر من مرأة. ثم اشترط القرآن طبعا العدل مطلوب بين الزوجات، العدل مطلوب في كل شيء، وبين الزوجات أيضا مطلوب، وقد يكون بصورة خاصة حتى يعني ينقطع العبد عن المشاكل والإشكاليات وما إلى ذلك. فرب العباد سبحانه وتعالى بعدما أباح التعدد وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ده إباحة للتعدد، وأن هذا حق للرجل أن يفعل. بس القرآن طبعا قال له إيه؟ وطبعا في آيات أخرى كثيرة تدعو إلى العدل بين الزوجات، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يحذر من أن يميل الرجل إلى زوجة بعينها إن كانت عنده أكثر من زوجة على حساب أختها، فيأتي يوم القيامة وشقه مائل، لأنه مال إلى ما لا يجوز له أن يفعل، ظلم امرأة له عندما فعل ذلك. فالقرآن الكريم بيحتاط، رب العباد يقول: يا عبد الله أنا أبحت لك ما طاب لك من النساء إلى أربع، ولكن بشرط العدل، بدليل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إن خفت ألا تعدل بين الزوجات فاقتصر على زوجة إيه؟ فاقتصر على زوجة واحدة وفقط. ليه؟ لأن لو عددت دون عدل ستحاسب وتسأل. وبعدين قال: أو ما ملكت أيمانكم. ملك اليمين ده اللي هم السبايا اللي بيأتوا إلى المسلمين من الكفار بسبب الغزوات والمعارك، طبعا مش موجودة النهاردة، لأن طبعا قعد المسلمون عن الجهاد في سبيل الله، بل استأسد عليهم أعداء الملة والدين. وطبعا إذا كان الإنسان عنده جوار يمتلكها فيجوز له أن يتسرى بها، وهذا مباح له. أختنا أم سارة جزاها الله خيرا، يعني من الجزائر، أشعر بحس إيماني وهي تتحدث وتتكلم وتخاطب، ولها سؤالان، ودي آخر أسئلة وصلت إلي. يعني في سؤالها الأول بتقول: الحمد لله أنا ابتعدت عن الحرام بكل أشكاله وألوانه، الحرام اللي انا كنت ارتكبه من قبل، وتقول الحمد لله انا اشعر ان انا مؤمنة، بس انا عايز اترقى لاصل الى مرتبة اعلى من ذلك الى الاحسان. جزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل لنا ولك ولإخواننا المؤمنين الصالحين الصادقين أن نكون من المحسنين. الإحسان دي أعلى درجات الإيمان، والإحسان أن تتوجه يا عبد الله بكليتك إلى الله وتنطرح بين يدي الله عز وجل، ويكون حس المراقبة عندك حاضر وجاهز بينك وبين ربك ومولاك. حس المراقبة مورد في الحديث عن الإحسان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مسألة طويلة ولكن انتهى الوقت كما أعلمني إخواني. هي بتقول في سؤالها الثاني: أعمل في مجال الشرطة، الحمد لله رئيس العمل لا يمنعها من ارتداء الحجاب، ولكن أحيانا يطلب منهم نزع الحجاب، كان يأتي أمر أو ما إلى ذلك، هذا حرام بارك الله فيك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن شاء الله هذا المسؤول عنكم أو رئيسكم في العمل إن شاء الله يكون رجل صالح، طالما أنه يسمح لكم بذلك فأعلموه أيضا أن يستمر على هذا، وأن الله تبارك وتعالى وحده هو المطاع سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي نهاية هذا المجلس أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ولأمتنا الفوز والفلاح، ولمرضانا الشفاء، وأن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى في ركب عباده الصالحين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.